بسم الله والابن الروح القدس لان واحد امين. في هذا الصباح المبارك نحتفل جميعا بعيد العنصرة، اي روح القدس، الروح القدس الذي سيعزي الكنيسة ويعزينا، الروح القدس الذي يملأنا مواهب لكل على حدة. نطلب من الروح القدس في هذا الصباح أن يملأنا جميعا ويقدسنا ويساعد الكنيسة أينما كانت. اخترت لحضراتكم من مائدة الرب اليوم نص من العهد القديم يتكلم لنا في منطلق أن في ذاك الزمان كان هناك فتور روحي، انتاب الشعب كله. تمر الكنيسة أيضا بمثل هذه الحالات من حين إلى آخر، ونتساءل أين أنت يا رب من كنيستك؟ لذلك جميعا بدون استثناء من إكليروس وشعب وعلمانيين نتمنى أن يكون هناك نهضة في كنائسنا، أن تعيد بنيتها من جديد وقوتها الروحية. ونتساءل أين مسؤولين الكنيسة اليوم من النهضة؟ قد يعتقد البعض أن النهضة هي برامج تكوينية وحسب، أو إنها أنشطة متميزة في الكنيسة، كورال ترانيم، عظات. وخاصة في شرقنا تعلمنا أن النهضة الروحية تسبق غالبا الأعياد السيدية، وبالأخص عيد الميلاد وعيد القيامة في فترة الصوم. يتجمع عدد أكبر في الكنيسة أكثر من أي وقت آخر، ولكن عندما تنتهي النهضة الروحية والأنشطة الروحية والأعياد ترجع الكنيسة أي المؤمنين إلى ما كانوا عليه من السابق من وتيرة هادية. أعتقد علينا أن نميز ما بين ماهية النهضة والأنشطة. الأنشطة الكنيسة تحتاجها لتنشيط مؤمنينها بمختلف أعمارهم، ولكن النهضة هي الوقود الداخلي الدائم للكنيسة، الحركة الروحية الدائمة للكنيسة، الخط الروحي الدائم للكنيسة. فعلا كنيستنا تحتاج إلى نهضة من الشقين، الشق الأساسي النهضة الداخلية من التكوين، من رجال الدين، من المؤمنين، والشق الآخر من الأنشطة المتنوعة. لا نستطيع أن ننكر أننا محتاجين نهضة حقيقية تقوي كنيستنا، ولا نكون سطحيين، وخاصة في عصرنا الحالي مع تغير الإمكانيات والتكنولوجيا، والإنسان بعد كثيرا عن الرب، والنهضة أصبحت ضرورة ملحة حتى نعيد المؤمنين إلى نعمة الرب. لذلك النهاردة بقول مع عيد العنصرة محتاجين فعلا عنصرة، أي مواهب الروح القدس أن تعيدنا من جديد. كيف نبني كنائسنا بنهضة جديدة؟ أردت أن أخذ نموذج من العهد القديم، كيف كانوا في حالة ضعف وعادوا هيكلهم وعادوا عبادتهم في ضوء الله، في ضوء نعمة الكتاب المقدس. في سفر الملوك الثاني الإصحاح بالأخص 18 يتكلم عن ملك اسمه حزقية. حزقية الملك كان واحد من أعظم المصلحين الدينيين في تاريخ العهد القديم، واحد من الذين عملوا النهضة، وسيأتي شخص آخر بعده كمان سيكون أقوى سنكمله في الأسابيع القادمة. ولكن حزقية بالفعل بيعرفوه أنه قام بنهضة كبيرة لشعبه. لماذا وكيف؟ تشاء الظروف بأن ما يسبق عصر حزقية كان كله ضباب، كان كله ضعف، كان كله فتور روحي، علاقة البشر بعيدة جدا عن الله. كسابق الملوك اللي سبقوه من بعد داود نكتشف بأن مملكة الرب، شعب الرب بدأ يندثر، مرة يصعد لفوق وعشرين مرة ينزل لتحت. كان في فساد وظلام روحي، الجميع بعدوا عن الرب. ولكن يتكلم لنا سفر ملوك الثاني ويقول لنا: وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. الغريب فأن في سفر الملوك يعطينا شخصيات عديدة والجميع يقول لنا عملوا شر، لم يفعلوا مثل أبيهم داود، وقليل من أطلق عليهم عملوا حسن في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. حزقية كان من الأشخاص اللي عملوا هذا الصلاح. في الإصحاح 18 يظهر لنا بعض الآيات، هأقرأها على حضراتكم، كيف أن حزقية عمل نهضة. في السنة الثالثة لهوشع ابن آيلة ملك إسرائيل ملك حزقية ابن أحاز ملك يهوذا. كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه آبي ابنة زكريا، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. هنشوف عمله. وهو أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى، لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشتان. على الرب إله إسرائيل اتكل، وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله، والتصق بالرب ولم يحد عنه، بل حفظ وصاياه التي أمر بها الرب موسى، وكان الرب معه، وحيثما كان يخرج كان ينجح، وعصى على ملك أشور ولم يخضع له. هو ضرب الفلسطينيين إلى غزة وتخومها من برج النواطير إلى المدينة المحصنة. حزقية الملك نجد عنه في ثلاث أماكن مختلفة في العهد القديم. أولا في سفر ملوك الثاني من الإصحاح 18 إلى الإصحاح 19. أيضا في سفر أخبار الأيام الثاني من الإصحاح 29، وأيضا في سفر أشعياء النبي من إصحاح 36 و37. يعني شخصية حزقية بنجدها في ثلاث أماكن في العهد القديم. حزقية، من يقرأ تاريخ الملوك يجد بتاريخ ملوك يهوذا إنهم كانوا بعاد كثير عن الرب، كانوا غالبا يوصفهم الكتاب وعمل الشر في عيني الرب. ولكن حزقية النهاردة اختلف، عمل نهضة، بنى الهيكل في الفكر الداخلي من جديد. بالفعل يستحق أن يطلق عليه رجل الإصلاح. كيف حزقية غير بيئته؟ أحاطت حزقية قبل مجيئه فترة تعيسة، فترة شريرة من أبيه. كان أبيه ملك اسمه أحاز. أحاز أبوه عمل كل أنواع الشر، حتى حول الهيكل إلى عبادة وثنية، عكس ما عمل داود وسليمان. غير كرة التاريخ وجعل الفسق جوا الهيكل، وجعل الفترة كلها فترة سلبية. أحاز كان أشر الملوك اللي اتكلم عنهم الكتاب المقدس. عشان كده بيقول لنا: وعندما ملك حزقية لم يكن حال الشعب مستقيما، بل كان في فساد وظلام روحي مبتعدا على الله. وهنا ظهر حزقية الذي شهد عنه الوحي قائلا: التصق بالرب ولم يحد عنه. حزقية جه بعد أبوه الشرير، كان من المفترض يرث السلبيات من أبيه الملك، ولكن الكتاب المقدس يعلمنا معلومة مهمة، أن الإنسان لا يستطيع أن يرث أهله روحيا. يعني إذا الأب فاسد، ليس بالضرورة الابن يكون فاسد، أو إذا كان الابن فاسد ليس بالضرورة يكون الأب فاسد أو الأسرة فاسدة. كل واحد على حدة، كل واحد ليه شخصيته أمام الرب. المعلومة المهمة اللي نتعلمها من الكتاب المقدس تقول: الله ليس له أحفاد. الله له أبناء وليس له أحفاد. يعني إيه؟ الله كل شخص هو عنده ابن مباشر، ولا يورث الإيمان الروحي من شخص إلى شخص، كل واحد مسؤول عن نفسه. فبالتالي نتعلم أننا مسؤولين عن تكوين نفسنا. نساعد الآخرين نعم، ولكن لا نستطيع أن نورث أولادنا وأحفادنا الإيمان. نعلمهم، نعطيهم المناخ، لكن ربما يكونوا أفضل مننا أو زينا أو أسوأ مننا. كل واحد مسؤول عن نفسه. عشان كده يقول لنا النص المقدس: كل واحد سيجازى على حسب أعماله، ليس بأعمال أبيه ولا أمه ولا أخواته ولا أسرته. حزقية جه في وقت أبوه كان فاسد جدا، وكان يتوقع الجميع أن يكون حزقية الابن مثل أبيه، ولكن اختلف. أعتقد أنه اختلف لأنه كانت أمه ست كويسة. وبالتالي عايز أقول، الطفل بيأخذ من الأم أكثر من الأب، خاصة في السنين الأولى. فالأم عليها المسؤولية الكبرى في السنين الأولى من ولادة الطفل وتكوينه، لأن الطفل عليه أن يقلدها في كل شيء، في اللغة، في العادات، حتى في اللهجة، وكأنه يرضع منها كل هذه الصفات. وبالتالي الأم عليها هي قد تكون الكنيسة ومدارس الآحاد للطفل خاصة في المرحلة الأولى. حزقية أبو أحاز كان ملك شرير ولكن تغير عن أبوه كثيرا. إيه اللي حصل؟ يقول لنا: وفي السنة الثالثة لهوشع ابن أيلة ملك إسرائيل ملك حزقية ابن أحاز ملك يهوذا، كان ابن 25 سنة، يعني لما تعين حزقية على الملك كان عنده 25 سنة، ملك 29 سنة في أورشليم، بملك 29 سنة. اسم أم أبي أو أبي حسب النطق اللي بينطقوه ابنة زكريا. معنى اسم حزقية قوة الله، حزقية يعني قوة الله. في اللغة العربية هو الاسم أساسا عبري، ولكن في اللغة العربية حزقية يؤتي إلى قسمين كلمتين: حزقة، حزقة يعني قوي، حزق في شيء ما، ركز في حاجة ما، حزق خلى جسمه قوي جدا. فحزقية هو قوة الله. قوة الله كانت عنده الثقة في أن الله سيجعله قوي ويغير هيكله، وبالتالي نجد حزقية كان أبو الإصلاح في العهد القديم. كم نتمنى في كنائسنا اليوم يكون عندنا قادة، كهنة، مطارنة، أساقفة مثل حزقية تعيد بنية الكنيسة من جديد. سر نجاح الملك حزقية من النص اللي طلع على مسامعكم إنه رفض أن يعيش حياة أبيه. أول حاجة عملها ممتازة جدا حزقية، رفض أن يكون زي أبوه شرير، دي نعمة كبيرة، لم يرث منه الشر حتى لو كان متكون في بيت كله واضح من الشر. نقطة تانية صنع تغييرا، التغيير للنهضة اللي احنا عايزينها عملها حزقية من آلاف السنين. أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري. المرتفعات ايه هي؟ أحاز أبوه من كتر الشر اللي عمله عمل في كل مرتفعات في المنطقة الجبلية البلد بتاعته يحط تمثال وثني ويكون علامة للصلاة، وكل شخص يكون في البلد بتاعته في أورشليم يجي عند المرتفعات يصلي لتماثيل وثنية. أحاز عمل كل أنواع الوثنية اللي ممكن تتخيلها في الهيكل وخارج الهيكل. فجاء عمل إيه ابنه حزقية؟ أول حاجة رفض شريعة أبوه الأرضي وقال أنا مش هكون زي أبويا. الحاجة الثانية كسر المرتفعات بما فيها عليها التماثيل الوثنية اللي خلت الناس تحيد عن الرب وبدأت تعبد الأصنام. نقطة الثانية أزال المرتفعات، كسر التماثيل، قطع السواري. السواري زي الأعلام، علامات، إشارات، كل ده كانت فيها أماكن تدل على العبادة الوثنية أزالها حزقية. كمان في النقط اللي عملها عندنا نقطة صادمة نتخيلها: سحق حية النحاس التي عملها موسى، لأن بني إسرائيل كانوا لتلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشة. فهمنا أنه كسر التماثيل وشال المرتفعات والسواري، لكن الحية النحاسية بتاعت موسى اللي كانت بتعمل معجزات يقول لنا وسحق حية النحاس التي عملها موسى. هل هو ضد عمل الله؟ هل هو ضد عمل موسى؟ لا. بما أنه أحاز وملوك كسر قبل حزقية جعلوا الشعب يعبد الوثن بما فيهم الحية النحاسية، كانت الحية النحاسية في وقت موسى الله أعطاها له علامة بأن وجود لله، فكان كل من ما هو مريض وينظر للحية النحاسية يشفى. الناس خدت الحية النحاسية عبادتها بدل ما خدتها رمز على قوة الله الذي من ينظر إليها وهو مريض يشفى، التي هي كانت رمز في العهد الجديد ليسوع المسيح على الصليب، كل من ينظر إليه يشفى روحيا وجسديا. تحولت الناس من المضمون الروحي من أنهم يشوفوا في الحية النحاسية رمز ووجود لقوة الله، عبدوا الحية التمثال النحاسي نفسه، وكانوا بيقدموا، كانوا لتلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشة، كانوا يحطوا قدامها النار ويعبدوه وسموها نحشتان. نحشتان يعني الأشكال النحاسية اللي بتتصب وتتعامل منها تماثيل. فجه حزقية كسر المرتفعات والتماثيل والسواري وشال الحية النحاسية اللي بدأ الشعب يعبدها ويسيب الله. وده يعلمنا النهاردة إن مرات كثيرة بنأخذ العطية أهم من العاطي، نأخذ النعمة اللي ربنا بيدهانا أكتر من الله نفسه. يعني لما نطلب من ربنا نعمة شفاء معين، نعمة عطية معينة، قوة معينة، صحة، مال، أي طلب ما، بنصلي كتير لربنا، ولكن لما بناخد الحاجة بننسى ربنا ونفرح نمسك الحاجة وننسى ربنا، زي هذا الشعب اللي مسك في الحية النحاسية وساب الرب. الرمزية دي من العهد القديم انه كسر كل الاصنام هي رمز لينا النهاردة. اول حاجة في كنايسنا اذا عايزين نهضة حقيقية علينا نكسر الحاجات اللي بتبعدنا في علاقتنا المباشرة مع ربنا. النهضة مش امكانيات خارجية، مش مباني تتباني في كنايس، مش مؤسسات تعملها المطرنة والكهنة. النهضة أن يرجع الإنسان علاقته من جديد مع الله، ويزيل من قدامه المرتفعات والتماثيل والسواري والحية النحاسية. ده النهاردة بتدخل كنايسنا الشرقية والمصرية بالأخص، تحولت إلى متاحف للحية النحاسية بأشكال جديدة. اتغير المنهج في كنيستنا. كانوا الأول ينتظروا ييجوا للاعتراف ويقدسوا نفسهم والبيت الأربان يعيشوا معاه في كنيستنا الكاثوليكية. النهاردة اخترع حاجات كتيرة ليه الشعب عنده فتور، يشدوه بإيه؟ بحاجات محسوسة. يحطوا ليهم صور في المدخل اليمين والشمال لقديسين وشمع كتير ورفات قديسين. أنا لا أهين ذلك، ولكن الناس بتصلي قدام الصور أكتر ما بتقعد مع يسوع في بيت الأربان. يبقى الأساس اتساب وخدوا الحية النحاسية الجديدة. والكنيسة اللي ما عندهاش شوية الصور انت وداخل والشمع الكتير وبيعملوا زي صندوق للعشور والتبرعات جنب الصورة للقديس فلان والقديس فلان والقديس فلان والكبسولة الحمراء دي وملت كنايسنا والكهنة اشتغلت بيها، والكنيسة اللي ما عندهاش دي كأنها مش مؤمنة، دي مش نهضة روحية، دي صور غريبة دخلت جوه الكنيسة. القديس قوته مش في الصورة، القديس قوته في سيرته. نتعلم منه كيف اتبع المسيح، وهو يساعدني أنا كمان كيف اتبع المسيح، مش أعبد القديس نفسه. ما كانش كده التعليم. حزقية عمل إصلاح مهم. عايز أقول لكم حاجة، لو نفكر ما بين الأسطر جوه النص، حزقية فات وخرب بيوت ناس كتيرة. إزاي؟ لما يكسر التماثيل كانت ناس بتسترزق من الجلا جلا، لما يشيل الشعوذة صناع الجلا جلا والتماثيل والبيارق والسواري وغيره اللي كانوا بيسترزقوا على الشعب اللي عايش مع السحر في المعابد توقف حالهم. لذلك انتبهوا، بعض الكنائس تتحول إلى سوبر ماركت، تبيع حاجات أكتر لصور قديسين عشان تجيب جذب مادي للكنيسة. مش ده دور الكنيسة. يعني حزقية لما عمل إصلاح ده، في ناس فرحت مؤمنين، وفي ناس قالت منه لله خرب بيتنا، لأن كانوا على فقر العقل والقلب الروح اللي عند البشر كانوا بيسترزقوا. النهاردة لا تنبهروا بالكنائس اللي بتحط حاجات كتيرة تبعدك عن بيت الأربعة. في ناس بتيجي الكنيسة تصلي لكن في الآخر ما بتتناولش، في الآخر ما بتعترفش، في الآخر ما بتجيش عند يسوع. مش هو ده الصلاة. جايين غلط الكنيسة. مش مشروع تسلي وقتك فيه، تسمع كلمة ربنا وانت لا تتفاعل معها، يبقى انت جاحد لنعمة الروح القدس اللي النهاردة في عيد العنصرة بتقول لك اتغير. ده كنت اشوف حاجات حلوة قوي زمان، شخصيات تيجي في وسط القداس ويركعوا. ممتاز. كنت انا وصغير اقول ها الناس دي بتركع، لكن كانوا في نفس الوقت ماسكين سبحة ويصلوا اثناء القداس. طب ما تصلي السبحة في وقت تاني. لا، في وقت القداس. كانت في ناس عندها التقوية دي، لا أدينهم، قد يكونوا أفضل مني في داخلهم أمام الرب، لكن أنا بحكم على مشهد خارجي. كل شيء في الإيمان له وقته. لا تفعل حاجات روتينية في وقت وجودك مع ربنا. يعني كأنك جاي عند شخص مهم، وأثناء ما أنت جاي عنده بتفتح الايفون والايباد وتقعد تتفرج على حاجات. وبتحصل النهاردة في الكنيسة الحياة النحاسية بتاعت العصر الجديد. مش هيجيب لك تمثال ويقول لك اعبده. الناس جاية بالكنيسة ولسه ما زال في ايديها حاجات تبعدها عن ربنا، صور ما، قصة ما، مشكلة ما، فلوس، عندك مشكلة في بيتك، وسائل العصر اللي تحولت مصيبة اخرى. يعني مش وحش لو احنا فتحنا الايفون بسرعة وشفنا آخر رسالة جات لنا، أو الفيسبوك، أو مرات تكون بتعلم في موضوع ولسه ناس بتبص في التليفون وتتفرج عليه. كل دي وسائل النهاردة محتاجة نهضة من حزقية الجديد بتاع العصر أن يغير سلوكنا. حزقية عمل نهضة في ناس اتضايقت منها لأن كان ضد الشر اللي موجود، لكن الله كان مبسوط منه. حزقية عمل حاجة تانية مهمة أوي، إنه اتكل على الرب. الأول كسر كل الأصنام، كل الحاجات اللي تبعدهم عن العبادة. النقطة التانية المهمة جدا في حزقية، أنه اتكل على الرب. يا حزقية هتجي لك القوة دي منين؟ ده ممكن الناس اللي انت عايز تكون بتساعدهم يقفوا ضدك. انت جاي تعلم، ممكن يكون اللي هتعلمهم يكونوا ضدك. القوة بتاعتك تاخدها من مين؟ من الرب. على الرب إله إسرائيل اتكل، وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا أولا وفي الذين كانوا قبله. حزقية تميز إنه أبي أفضل من الملوك اللي بعده واللي قبله، لأنه اتكل على الرب. عمل حاجة جديدة، إنه عرف فين الرب، عكس أبوه اللي شاف الرب في قوة الوثنية. هو شاف الرب في وجوده الذات واتكل عليه. في سفر الأمثال يقول لنا توكل على الرب بكل قلبك. إذا عندك مشكلة، عندك صنم داخلي، عندك صعوبة داخلية، عندك حاجة تبعدك عن ربنا، ارجع واتكل على ربنا. بنتكل مرات كتيرة على مشورة بشرية من أشخاص زينا أو مسؤولين أو مهمين، لكن لم نتكل على الرب. حزقية فتح أبواب الهيكل بشكل جديد، وجعل اللاويين إن يقول لهم كرسوا نفسكم لله. حنتكل على ربنا، هو قوتنا وليس لنا معين آخر. حزقية قال لهم نرجع نجدد الهيكل ونفرشه من جديد ويكون عندنا قوة الرب نفسه ونعبده من جديد. نكسر التماثيل، نتكل على الرب، ونرجع له في الهيكل. عمل حاجات حلوة كتيرة هلخصها بسرعة حزقية. رفض أن يعيش حياة أبائه كل الملوك اللي قبله، صنع تغيير أزال كل المرتفعات، التصق بالرب، هيأ قلبه بالكامل بالرب، وعمل المستقيم. المستقيم يعني إيه؟ يبعد عن نصوص الحلول، الباب المفتوح اللي فيه الإجابات اللي تنفع لده ولده، كلمة الرب مباشرة، ما ينفعش تقولها بين الاتنين، للصح صح وللخطأ خطأ. دي نهضة كانت مهمة، اتكل على الرب وعصى كل الملوك اللي قابلوا بالحاجات اللي كانوا بيعملوها الشر، وبالأخص ملك أشور. يا ريت النهاردة نتعلم من حزقية بعض الكلمات: عمل، اتكل، التصق، حفظ. دي كلها الكلمات أفعال، مش ناخدها صفات تتحول إلى عمل في حياتنا. لو قريته في البيت إصحاح 18 من ملوك الثاني وإصحاح 19، في حاجات بتكمل قصة حزقية أكبر من العظة بتاعتنا. هقول آخر نقطتين وننهي بيهم موضوع حزقية النهار. حزقية في إصحاح 19 كان الملوك اللي قبل كده الوثنيين بيضطهدوا جدا. ما يميز عصر حزقية اللي كان عنده في وقته واحد من الشعب بتاعه رجل تقي، رجل الله. عارفين مين هو؟ حد بيرى في العهد القديم؟ أشعية النبي. ما يتميز في عصر حزقية إن الرب عطاله نعمة كبيرة، شخص اسمه أشعية النبي، اللي أكبر تنبؤات عنده لمجيء يسوع وللعذراء كانت في عصر أشعية اللي تنبأ عنها. لما كان يضعف حزقية ويخاف من الملوك الأرضيين كان يرجع لشخص أشعية رجل الله ويقول له: أنا عندي مشكلة ما يا رجل الله. أنت عندك علاقة مباشرة مع الله نفسه، صلي لي، أنا قدرتي البشرية ضعيفة، ما أقدرش أعمل أكتر من كده. أنت عندك اتصال بالأعلى مني والأعلى منك، هو هيسمع لك أكتر مني. كلم يا أشعية ربك أن ينقذني من التجربة دي. بالفعل كان أشعية يصلي له وينقذه، وممكن في لقاءات أخرى نتكلم بالتفصيل على الحاجات اللي أنقذه فيها الرب من خلال أشعية. النقطة الجوهرية في ده: التصق إلى رجل الله، التصق إلى الله نفسه، التصق للشخص اللي ممكن يساعدك ويصلي لك، ممكن أهلك، حد تقي فيهم. اتصل بالأتقياء اللي في عصرك يصلوا لك لما تكون في تجربة، وأحسن حاجة تيجي عند بيت الأربان في الهيكل نفسه وتصلي. أشعية أنقذ حزقية من حاجات كتير، إنه التصق بربنا. في حاجة تانية مهمة عملها حزقية. في مرة تانية جاي له شر كبير من ملك اسمه سنحريب. الملك ده خرب بيت حزقية، وحناخده في قصة واحدة. عمل إيه؟ دخل الهيكل حزقية ونادى رجل الله ونادى الشعب الأتقياء وقال لهم: بصوا، المرة دي الموضوع أكبر مننا أوي. سنحريب ده بيدمر كل حاجة، عطت له كل ما يحتاجه كجزية عشان يسيب شعبه ويسيبني، وعمل حاجة وحشة أوي. حزقية شال كل الهيكل، أشر الهيكل بتاع الذهب بتاع الهيكل وعطاه لسنحريب عشان ياخد الغنيمة منه ويسيبه. لا، حتى مع كل الجزية اللي عطاها له برضه كان بيضطهده ويحاربه. راح في الهيكل حزقية وقال لهم: الموضوع بأكبر مننا، ولا جزية نافعة ولا توسلات نافعة ولا عشان خاطرنا ولا احنا هنبقى مطيعين ليك نافع، انت يا رب الوحيد اللي هتقدر تكون وتقف معنا. راح الهيكل مع رجل الله والأشخاص المؤمنين ولبس المسوح، لبس حاجات خشنة، تقشف قدام الهيكل وصلى وفتح كتب الرب ورجع للهيكل، قال له يا رب أنت الوحيد اللي هتنقذني. يدينا القصة فيما بعد تقروها في إصحاح 18-19، إن بالفعل الرب تدخل وبأقوى من سنحريب، وحاجات كتيرة حلوة هتكتشفوها مذهلة إذا قريتوا ده. يبقى حاجتين تعملهم، تبعد عن الوثنية اللي جواك، الحاجة التانية تشوف الأتقياء يساعدوك بدل الأشرار تاخد نصيحتهم، والحاجة التالتة اللي تغطي ده كله أن تأتي بذاتك قدام مذبح الرب وتقول له يا رب املأني بقوتك بحكمتك. دي النهضة اللي ممكن نطلبها لكنايسنا، مش النهضة نعمل مشاريع، وليس النهضة نعمل أنشطة روحية وترانيم، وليس النهضة أن نعمل محاضرات وعظات. النهضة أن الشعب يرجع تاني للهيكل ويقول ما فيش غيرك أنت يا رب اللي معاه، وكل ده حيكون وسائل مساعدة وليست الأساس. كل سنة وحضراتكم طيبين بعيد العنصرة، ونطلب كلنا النهاردة تكمية القداس، كل واحد يقول لربنا أعطيني موهبة، أعطيني سهم روحي، أعطيني نار مجددة وفاحصة لي ومغيرة، وتعطيني نعمة النهاردة، مش عايز أخرج من كنيستك وبيتك يا رب بدون ما تديني نعمة التجديد، النهضة اللي انت عملتها مع حزقية، اعملها مع كنيسنا واعملها معي شخصي النهاردة. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.